إن الحمد لله أحمده تعالى ونستعينه ونستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فرق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله ونسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تدع فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله ما زلنا مع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو الدرس الرابع منها. وإنما ندرس سيرة النبي كما ذكرت مرارا وتكرارا لا سردا للأحداث ولا جمعا للتفاصيل وإنما استلهاما للقدوة والأسوة وإظهارا لمواطن الفائدة من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكل لحظة من لحظات حياته وكل دقيقة من دقائق عمره صلى الله عليه وسلم بعد بعثته صلى الله عليه وسلم دين نتعبد به فهو محل الأسوة والقدوة. قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ويأتي لقاء الليلة والأمة كل الأمة تستعد للاحتفال بمولد الرسول زعموا. ونحن ذكرنا بالتحقيق العلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولد قطعا يوم الثاني عشر من ربيع الأول. لماذا؟ ذكرنا لأنه قد ثبت بالقطع أنه ولد يوم الاثنين ولا يمكن أن يكون اليوم الثاني عشر من ربيع الأول يوافق يوم الاثنين في هذه السنة التي ولد فيها رسول الله. لا يمكن بالحساب. فلذلك ثبت أولا أن هذا اليوم الذي يحتفلون فيه بهذا المولد خطأ. ثانيا بدعة منكرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. نصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم لم يحتفل بمولده أبدا لم يكن له عيد ميلاد بل كان احتفاله بمولده يوم الاثنين قياما. فإذا أردت التأدي فعليك بذلك. لقد تحول الدين كما ذكرت في اللقاء الماضي نقل الدين من مجال العمل الجاد المهيب إلى مجال اللعب واللهو والإناء والرقص والأكل والشرب للأسف الشديد. فلذلك صار سهلا على هؤلاء الفاسقين الفاجئين أن يحتفلوا زعموا بمولد سيد المرسلين. إنها فرصة فقط لتجار السكر والحلويات، فرصة فقط للفراشة أصحاب السرادقات والميكروفونات، فرصة فقط للهين اللاعبين، وليس للاحتفال بالمولد أي فرصة لتعلم دين الرسول. إنه يصدق عليه قول القائل: مولد وصحب غايب. فعلا صحب غايب. إن هذا المولد بدعة منكرة، لا يجوز الاحتفال به بأي وسيلة ولو بإقامة محاضرات في هذه الليلة التي هي ليلة مولد، تخصيصها بإقامة احتفال أو محاضرات. ولذلك إخوتان نقول أن من أراد أن يحتفل بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فعليه أن يتبع سنته وأن يعلم الناس سنته. دعونا نسير في سبيله. وكنا قد وصلنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما تمت له سنتان وفصلته مرضعته حليمة السعدية ذهبت به إلى أمه، فاستأذنتها أن يبقى عندها لما رأت من بركته صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل ليلة نقلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر، فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا ولم نأخذ معنا زادا، فقلت: يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا. فانطلق أبي ومكثت عند الكفر. هذا سطر من حبيب يحدثنا رسول الله عن نفسه. والله مش عاجبني الصلاة على النبي النهارده كده منكم، عليه وعلى آله الصلاة والسلام، عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فالشاهد أيها الإخوة أنه ذكر صلى الله عليه وسلم أنه كان يرعى الكهمة مع أبي له وهو صبي صغير ابنه 4 سنين 5 سنين. وانتبه، لأنني كلما وجدت فرصة أطردت للإشارة إلى مسألة تربية الأولاد. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. انظر وهو ابنه 4 سنين 5 سنين لم يزل عن ذلك، لأن حاضنته أرجعته إلى أمه وعمره 5 سنين أرجعته إليه. وما تصبح في وهو في هذه السن، شاهد أنه كان في هذه السن يرعى الكهف وخرج بغير ذلك. وهذه تربية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم على أن يكون رجلا صاحب مسؤولية منذ طفولته. لقد أعجبني أن يكون في أحد المساجد أطفال يعلمون الأطفال، فوجدت في أحد المساجد، ونسأل الله أن يزيد الخير في بلاد المسلمين، أطفال طفل سنه 10 سنوات يعلم أطفال 6 سنوات فأقل، أطفال سن 8 سنوات يعلم أطفال سن 6 سنوات فأقل. هذا من باب تحمل المسؤولية واستشعار المسؤولية وجعل الطفل رجلا. استشعار هذا إن التدليل يفسد الأطفال. ولهذا ودائما أنبه أن الله لم يختر لنبيه إلا أكمل الأحوال. فلذلك نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما بعيدا عن أب يدلله،
ثم ماتت امه وهو ابنه 5 سنين، ثم مات جده وهو ابنه 6 سنين، وعاش مع عمي كثير العيال فقير
ليربى تربية خطينة
بعيدا عن التدليل، بعيدا عن المال الذي يفسد والتدليل الذي يفسد،
ليستشعر المسؤولية منذ صغره.
تعالوا إلى الحصة، فبينما هو يلعب مع الغلمان إذ أقبل طائران أبيضان كأنهما نسران، وفي رواية فأقبل رجلان عليهما ثياب بيج، في رواية أخرى أحدهما جبريل.
فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟
قال الآخر: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني للقفا فشقى بطني ثم استخرجا قلبي فشقاه فأخرجا منه علقتين زوداوين، وكان الذي تولى ذلك جبريل، فلما نزعه قال: هذا حظ الشيطان منك. ثم قال لصاحبه: ائتني بماء سل،
فغسل به زوجي.
ثم قال: ائتني بماء برد،
فغسل به قلبي. في رواية: غسله جبريل في طس من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه اللي هو القلب، ثم أعاده مكانه، ثم قال:
ائتني بالسكينة، ائتني بالسكينة، فجره في قلبي.
ثم قال أحدهما لصاحبه: حصه صحافة، وختم عليه بخاتم النبوة. ما صلى عليه
صلى الله عليه وسلم. هذه صفقة سفق الخدر، وقد بقي أثر الخيط المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم وفي بطنه. تتمة الحديث. ثم قال أحدهما لصاحبه: زنه
بعشرة من أمتي، فوزنني بهم فوزنتهم.
قال: زنه بمئة، فوزنني بهم فوزنتهم. قال: اجعله في كفة، واجعل ألفا من أمته في كفة.
قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم.
كفة الرسول صلى الله عليه وسلم
ضبط لدرجة إن الكفة اللي فيها الألف استحلاك،
لدرجة إن الرسول كان خايف
ده الألف يقع عليه.
فقال: دعه، لو أن أمته أذنت به لمال بهم. فانطلقا وتركان. هذه قصة سفك صدره صلى الله عليه وسلم.
وهكذا دائما في أحداث السيرة يضل كثير من الناس ضلالا بعيدا بسببها بأحد طرفين، إما القلوب وإما الإجحاف. فأصحاب القلوب تسمع في هذه الأيام في المساجد وعلى المنابر ومن خلال الإذاعة حتى والتلفاز تسمع عجبا، تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بشرا وإنما هو مخلوق من نور.
وهذا كلام باطل
بالمرة.
وإنما تجد أن النصارى عبدوا 3
ويريد بعض المسلمين للمسلمين أن يعبدوا إلهين اثنين، الله ومحمد. إننا ينبغي ألا نغلو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما
أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد. قال الله إنما أنا بشر
مثلكم، بشر مثلكم يوحى إلي. فمن قال أنه نور كذب، بل هو بشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدت للنكاح بشر مثلكم
يوحى إلي. والآخرون أصحاب المدرسة العقلية
الذين يكذبون الأحاديث الصحيحة ويردونها ويستهزئون بها، فهؤلاء أيضا بمنأى عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمنأى عن الحق تماما، إننا نقول أنه بشر.
وكل ما ثبت في حقه فنحن نقر به
ونجله به ونعلم أنه بشر، لم يعدو قدر أنه رسول ما قال عليه سيد البشر وإمام الرسل
وحبيب رب العالمين
وخليل الله. هذا قدره لا نعدوه ولا ننزل عنه
ما قال عليه صلى الله عليه وآله وسلم.
فلذلك في حادثة حق الخط نقر أن هذا كان، وأنه في قلب كل إنسان حظ للشيطان.
الرسول ما قال عليه
صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة أوجاءك شيطانك، قالت أوجاءك شيطان، قال نعم. وكل بكل عبد من بني آدم قليله من الجن، قالت حتى أنت، قال
حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه. فنفر بحادثة نفس الخطر حق السحر، إن اتفتح صدره مطل عليه
والشال قلبه اتنزع من مكانه وطلع بره والشال حظ الشيطان منه على خدين سوداوين وألقيته واتغزل القلب فعلا
ورجع ثاني لمكانه واتذرت فيه السكينة مطل عليه
صلى الله عليه وسلم
واتقفل قلبه واتوزن ما صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم. كل هذا نقر به بانه جاءت به الاحاديث الصحيحه. واحد يقول لي طب لو العمليه كده، فالواحد مننا يروح عند دكتور بتاع قلب
ويفتح صدره ويطلع قلبه ويشيل حافظ الله يرميه ونبقى صالحين بقى وخلاص.
أقول لك ما هو لو بيشوف بيشوف، لكن اللي كان سيد مين؟ الملائكة بإذن
الله. إذن نكر
أن في قلب كل آدم حظ بالشيطان،
وقد ثبت في هذا الحديث معاه. أنا مش عايز أطول في التفاصيل النهارده عشان لينا هدية ليكم إن شاء الله. فالشيء أنني أقول أننا نقر بهذا،
وأن هذا حظ الشيطان الذي في قلبك
هو الذي يمنعك من الكمال.
وإنما كمل رسول الله كبشر لكونه صار معصوما،
وإنما عصم
لأسباب كهذه جعلها الله بادية للعيان. واضح؟
هو الرسول محصول مقام عليه، وإن شاء الله سنتكلم بالتفصيل في قضية عظمة الرسول وعظمة الرسل والأنبياء عموما. شاهد هنا أنه عظم بهذا أن نزع من قلبه حظ الشيطان وانتهت القضية،
وأن تعلم أن في قلبك حظ للشيطان هو الذي يوقعك في المعاصي. ومن هنا تفقه حديث رسول الله ما صلى عليه
صلى الله عليه وسلم والله لو لم تذنبوا لا
لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون، فجعل هذا لتذنب فتستغفر.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن ادم خطاء
وخير الخطائين التوابون.
هناك فائدة أيضا نتوقف معها في قضية وزنه بعشرة ووزنه بمئة ووزنه بألف،
أن الله عز وجل
قيض لهذه الأمة كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينه، لأن الأمة تواجه بلاء وفتن.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان عليه حقا عليه أن يدل أمتهم على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم،
وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم عافينا من كل بلاء ونجينا من كل فتنة، والمسلمين والمسلمات.
لذلك أيها الإخوة، هذه الأمة دائما تكون في كفة وتكون الفتن في كفة، فإذا دخلت كفة الفتن طاشت الأمة وضاعت، أما إذا دخلت كفة الأمة طاشت الفتن ومرت،
والأمة تحتاج إلى من يزكيها،
والتزكية في الرداد. ثبت في سنة الدارمي في المقدمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما فقص على أصحابه رؤيا رآه، قال: رأيت الليلة أن أبا بكر وجد
فوجد، وأن عمر وزن فوزن، وأن عثمان وزن فوزن وخف، وإن صاحبكم رجل صالح،
يعني عثمان. فهكذا يأتي في الأمة رجل يزن الأمة. لما بعد رسول الله مصل عليه، لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاشت الأمة أمام هذه المصيبة، موت النبي.
وكان أبو بكر رجلا يزن أمه، فوقف وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا
أتمان، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ولا محمد إلا رسول. وقال الآيات:
فتكلت كفة الأمة وطاشت المدنة.
لما كان في مدنة خلق القرآن الأمة طاشت أمام الخلفاء والأمراء الذين يمتحنون الناس عقائد المسلمين، الأمة كلها قالت: القرآن مخلوق.
ما هو اللي ما يقولش القرآن مخلوق
يتجرح أو يتجرح في السجن، خلاص القرآن مخلوق.
فوقف الإمام أحمد بن حنبل
رضي الله عنه ليزكي ميزان الأمة:
القرآن كلام الله
غير مخلوق.
فتقلت كفة الأمة و
طاشت الفتنة فثبتت العقيدة.
وهكذا على مدار الأزمان سيد الإسلام التيمية، سيد الإسلام محمد بن عبد الوهاب
وغيرهم من الأئمة والأكابر والعلماء والقوات والعباد والزهاد
الذين وقفوا في وجه الفتن فثبتت عقائد الأمة بهم. عايزين نستفيد النهاردة، نقول: لو وزناك في مسلم كام
هو الإخوان درس الاثنين
لما ذكرنا ان الصليبيين
ارسلوا فرقة من 100 شخص عبروا البحر ونزلوا بالساحل يريدون ان يصلوا الى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فارسل نور الدين محمود زنكي الى لؤلؤ العازلي، وكان من الموائد أن يأخذ سرية من جيده ويلقى بها هؤلاء، فقال: لا 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 لا، ائتوني بمئة خيل.
قال لهم: ائتوني ايه؟ ها؟ يعني ايه مئة خيل؟ ائتوني 100 كذا حبس. ومضى إليهم وحده فقيدهم وربطهم في ذيل فرسه المئة وأتى بهم إلى السلطان نور الدين محمود، بقول لو قالوا لك 100 النهارده تقدر تروح تجيب لنا منهم كام؟
هي دي وزنك، هي دي جنسك، هو ده وجودك. النهارده امتنا ملهاش وزن على الاطلاق على مستوى العالم،
صح ولا لا؟
ليه؟ لانك انت مالكش وزن في بيتكم، مالكش وزن فيك
ولا في منطقتك،
مالكش وجود ولا اثر.
قلت لكم ان لازم كل واحد مننا يدور له على طول في خدامين ربنا،
وظيف في خدمة دين ربنا. لما اقول لك انت وظيفتك ايه عند ربنا،
اذا قلت لي ولا حاجه يبقى انت ولا حاجه، تبقى شغال حسابك. احبتي في الله، ينبغي ان يوجد كل منا لنفسه وزنا،
والوزن مش بالسخن والطول والعرض والاكل والشرب ولا بالجناء ابدا.
كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه له ساقان
تتلاعب بها الرياح اذا حدث،
ومع ذلك قال رسول الله
تضحكون من جسر ساقي عبد الله، والله
انهما في ميزان الله اثقل من جبل احد.
يمكن كانت ساقه عبد الله بن مسعود زي 70 دول كده، لكن في ميزان الله اثقل
من جبل احد. يبقى مش ببطنك ولا بكتابك ولا بعضلاتك
ولا بمخك،
وانما الثقه بثقل الايمان في قلبك.
الدليل، الدليل ايه؟
ان رجلا
يؤتى به يوم القيامه فينشر له 99 سجينا، كل سجين فتي قصر ذنوب.
والله احبكم في الله، يؤتى الرجل له 99 سجين للذنوب، حديث كلكم حافظين طبعا، ما هو في احاديث كده الامه كلها حفظاها، من اما بالناس فليخبر.
او حديث اللي له طاقه فيها ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، وزنت مقابل 99 سجين لسيئات فرجحت كفت لا اله الا الله، ذلك انه لا يدخل مع اسم الله سيئا.
هنقول ان كل مسلم موحد
ذو الطاقة ايدي ولا لا؟ كل يقول لا اله الا الله محمد رسول الله له بطاقة ايدي،
ولكن بعض الموحدين هيدخل النار رغم ان له بطاقة. اذا الكل مش ورق البطاقة، الورقة اللي مكتوب عليها البطاقة،
مال الثقة في ايه؟
قال ابن كثير في كتابه القيم النهاية في الفتن والملاحم، ذلك أن الرجل يوزن مع بطاقته، وإنما تدخل البطاقة على قدر ما في قلبه من يقين بكلمة التوحيد.
هو ده اللي سألك، إيمانك بلا إله إلا الله، ده اللي يجعلك وزن، ده اللي يجعلك وجود،
ده اللي يخليلك فيه. الشاهد انه جاء الانسان يدعون الى امه مطيعه يعني،
فقالوا ان محمدا قد قتل.
قالت حليمه اذ اتانا اخوه يستد،
فقال لي ولابيه، فقال لي ولابيه ذاك اهل القرشي قد اخذه رجلان عليهما ثياب بيض فاصجعا فشق بطنه فهما يسوطانه. قالت
فخرجت انا وابوه نحوه
سجع يعني،
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلقت الى امي فاستقبلوه وهو منتقع اللون. وشو
أفصار. قالت كريمة فوجدناه قائما ملتقيا عن وجهه. قالت فالتزمته خط حبي والتزمه أبوه فقلنا له ما لك يا بني؟ قال جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشق بطني فالتمس فيه شيئا لا أدري ما هو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرتها بالذي لفيه. قالت فرجعنا به إلى حمائنا. قالت وقال لي أبوه يا حليمة فقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب فأحكيه لأهله قبل أن يظهر ذلك به. قال لها بس الحد لحد كده كويس ودي عند أهله قبل ما إيه يجرى له حاجة بعد اللي حصل. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشفقت أن يكون قد التبس بي. فقالت تعيدك بالله فرحلت بعيرا لها فجعلتني على الرحل وركبت قلبي حتى بلغنا إلى أمي. قالت حليمة بعد ما لا فقدمنا به على أمه فقالت ما أقدم ما أقدمك به يا ضيف اللي جابي جبتني. قالت ما أقدمك به يا ضئر الضئر إيه المرجع وقد كنت عليه حريصة وعلى مكفه عندك. قالت فقلت قد بلغ الله بابني وقضيت الذي علي وتخوفت عليه الأحساس فأديته إليك كما تحبين. السلامة من حاجة بس أنا خايف عليه تكرروا حاجة أنا اديهولك إيه سليم ونبقى أديت أمانتي وذمتي. قالت حليمة قالت لها أمه ما هذا شأنك فاصدقيني خبرك. قالت فلم تدعني حتى أخبرتها. السلامة معقول كنت حريصة إنه أبدا ما تسيبهوش وجايبه لي الناس بيه اكيد في حاجه حصلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثتها بالذي لقيت فلم يرعها ذلك. فلم ايه يعني لم يرعها ما خفيتش وجيبها باتنين جم وجاءوا بطني وطلعوا قلبي وعملوا عمل ما تخفت ما فاجئت ما خفيتش. قالت إني رأيت أني قد خرج مني نورا أضاءت منه قصور الشام. قالت لا ما تخافش أنا مطمنة أوي للولد ده لأن أنا لما حملت بيه شفت إني خرج مني إيه نور أضاء قصور الشام. قالت حليمة إني خفت عليه. فقالت أمه أفتخوفت عليه الشيطان؟ قالت نعم. قالت كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل وإن لابني لشأنا أفلا أخبرك خبره أفلا أخبرك خبره. قالت قلت بلى. قالت رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء لي قصور بصرة من أرض الشام ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل قط كان أخف ولا أيسر منه ولقد وقع حين ولدته إنه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى السماء. دعيه عنك وانطلق لراجلك. هذه بشريات وقد ذكرت لكم قبل ذلك أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت على الشرك وقد استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له واستأذن ربه أن يزور قبرها فأذن علمنا ذلك واعتقدناه وإن كنا لا نزيد فيه استرسالا لأن هذا مما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فلا نستنزل في الكلام فيه. لكن الشاهد هنا أن أمه كانت تعلم أن لابنها فانا فان.
عشان كده لما كلمتك على إن الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما خدته حليمة السعدية الأذان بتاعتها إيه؟
جاي والسان بقت حافظ والأرض والمرحة بقت خضرة، كل ده
ببركة النبي محمد.
والسان بقت حافظ والأرض والمرحة بقت خضرة، كل ده
ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا لأنه وما كانش نبي بعد الأربعين
فجأة، لا
ده في أم الكتاب هو نبي، فلذلك تعهده ربه منذ لا قبل أن يولد، فقال ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح ولم يصبني من سفاح الجاهلية
شيء. وصل عليه صلى الله عليه وسلم فلذلك لم تتخوم عليه أمه. يفضل تعمال يفضل غاي كل ما حاجة تيجي يعمل ايه؟ يفزع.
لكن لما رأى ثباتها وعلم منه وسمع منها أن له شأنا، كان هذا سببا في رسوخه وثباته بعد بقية حياته قبل الرسالة، وهذا ثابت في أمهات الرسل قبله، ومع الفرق الكبير.
فهاجر أم إسماعيل عليه السلام لما وضعها إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام في واد غير في زرع، قالت أتتركنا هنا وتمضي؟
فلم يرد عليه. فلما قالت له الله أمرك بذلك؟
قال نعم. قالت إذنها لن يضيعني هذه الأم.
ربت ولدا لما قال له أبوه إني أرى في المنام أني أصبحك فانظر ماذا ترى؟ قالها يا أبت افعل ما تريد.
لما ربط الله على قلب أم موسى إن كادت لتمدي به لولا أن ربطنا على قلبها،
فكان موسى قوي القلب بعد. فلذلك نقول إذا أردت طفلا قوي القلب فابحث عن امرأة قد قوي قلبها في الإيمان بربها. أكتفي على هذا المسار في ليلتنا هذه، لأنني فوجئت والله أن معنا شيخنا وأستاذنا في صلاة المغرب وإمامنا رائد من الرواة الأوائل حفظه الله وأمتع المسلمين بطول حياته، ووالله إني لأحبه، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني الإخلاص في حبه وأن يثبتني وإياه على الإيمان وأن يستعملنا ولا يستبدل بنا، وأسأل الله أن يعلي قدره في الدنيا والآخرة، شيخنا أبو أحمد محمد ابن حسان حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا مأجورا. أسأل الله عز وجل أن يجري الحق على قلبه ولسانه وأن يرزقه الإخلاص في القول والعمل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب مغشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واسمحوا لي أيها الأحبة الفضلاء أن أخص بالتحية شيخنا الحبيب أبا علاء فضيلة الشيخ محمد يعقوب، وإني أشهد الله عز وجل أني أنا الآخر أحبه، بل وأتقرب إلى الله بحبه، وأتضرع إلى الله عز وجل أن يفتح به وعليه، وأن يتقبل منا ومنه ومنكم صالح الأعمال. وأسأل الله عز وجل أن يمتعه بالعافية، وأن يبارك له في صحته وفي وقته وفي أولاده وفي أهله، وأن يمتع المسلمين ببقائه وبعلمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الأفاضل، ما أحوج الأمة الآن بصفة عامة وشباب الصحوة بصفة خاصة لدروس السيرة، إذ أن السيرة منهج تربوي متكامل، ولكن هذا المنهج المنير سيظل حديث الأشرطة وسيظل حديث الكتب وسيظل حفرا على الأوراق ما لم تحول الأمة هذا المنهج التربوي في حياتها إلى منهج عملي وواقع حياة. فإننا وبكل أثر نتعامل الآن مع السيرة تعاملا ذهنيا باهتا باردا، فيسمع المسلمون دروس السيرة ويستمتعون بها، ويخرج أحدهم ويقول كان يا مكان أيام زمان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن الأمر لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد. فالسيرة النبوية منهج تربوي متكامل، وما أحوج شباب الصحوة الآن بصفة خاصة إلى تعلم السيرة، وإلى أن يحول شبابنا هذه الدروس التربوية الرائعة العالية في حياتهم وواقعهم إلى منهج حياة. فلقد أرسل الله نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يعلم جل وعلا أنه لا بد للناس من خطوة عملية لتحقق المنهج الرباني في حياتهم إلى منهج عملي، لأن الناس لو أرسل الله إليهم ملكا من الملائكة على صورة رسول، إذا فعل هذا الملك شيئا قالوا لو كان بشرا كسائر البشر ما استطاع أن يأتمر وما استطاع أن ينتهي وما استطاع أن يقف عند الحد، لكن الله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم من البشر وكلفه بهذا المنهج الرباني، وحول النبي بأخلاقه وأقواله وأفعاله هذا المنهج في دنيا الناس إلى واقع حياة، فتعلقت القلوب به، لأن الناس فطروا على حب القدوة وعلى حب الفضيلة وعلى حب العظمة، فلما رأوا الناس عظمة المنهج تتجسد في النبي المصطفى تعلقت قلوب أصحابه به، لأنهم كانوا أقرب الناس إليه، رأوا فضله، رأوا رحمته، رأوا عدله، رأوا أدبه، رأوا خلقه، رأوا تواضعه، رأوا زهده، أمرهم بالعبادة فكان أول العابدين، أمرهم بالطاعة فكان أول الطائعين، نهاهم فكان أول المنتهين، كان وبحق كما قال رب العالمين قدوة طيبة ومثلا أعلى. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن يا إخوة، ما أحوجنا إلى أن نحول دروس السيرة في حياتنا إلى واقع، إلى منهج تربوي عملي، وينبغي أن نتخلص من هذا الادعاء، من هذا الزعم البارد الباهت. وأستطيع كعادتي في نقاط محددة
أن أبين لحضراتكم أن دراسة السيرة النبوية مهمة، بشرط أن نعلم أننا لا نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا لنؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ونتبع أمره، وإلا ما نتعلم السيرة إلا لنطيع أمره ولنجتنب نهيه، ما نتعلم السيرة إلا لنحب النبي من قلوبنا محبة صادقة دون غلو أو إكراه. تجمع هذه الأصول، نتعلم السيرة لنتعلم الإيمان بالنبي، ولنتعلم كيف نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فأنت تتعلم السيرة لتؤمن بالنبي ولتزداد إيمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصح لك دين إلا إن آمنت بسيد النبيين صلى الله عليه وسلم. قال النبي كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ونتعلم السيرة لنتعلم كيف نطيع أمره وكيف نجتنب نهيه وكيف نقف عند حده صلى الله عليه وسلم. فطاعة أمر النبي طاعة لله، والانتهاب عن كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله جل وعلا. وها أنتم ترون الآن من يدندن على التسجيل والتحقير والتقليل والتهوين من شأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يدندنون الآن على القول بعدم فلحية السنة وكأن السنة ليست ملزمة، ليسقطوا الدين كله، لأن هدم السنة هدم للقرآن، ولأن تضييع السنة تضييع للقرآن. فأنت تتعلم السيرة لتعلم أن طاعة النبي طاعة للرب العلي، وأن الانتهاء عن كل ما نهى عنه النبي طاعة للرب العلي، وأن الوقوف عند حدود النبي طاعة للرب العلي سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر مقترنة بطاعتهم لله ورسوله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال ميمون بن مهران: الرد إلى الله هو الرجوع إلى الكتاب، والرد إلى الرسول هو الرجوع إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته. وتتعلم السيرة لتتعلم كيف تصدق النبي في كل ما يخبر به، لأن النبي لا ينطق عن الهوى. هذه أصول لا بد من أن تستقر في قلب المؤمن وهو يتعلم دروس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي مبلغ عن ربه، والله يقسم على صدق نبيه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. بل والواقع والتاريخ شاهدان على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كنا ورب الكعبة لسنا في حاجة إلى تاريخ أو إلى واقع لنستشهد بهما على صدق نبينا، لأن الذي أخبر بصدقه هو الله جل وعلا. أبو جهل فرعون هذه الأمة لم يكذب النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قال أنا لا أكذب محمدا وإنما أكذب ما جاء به، أي من القرآن. فنزل قول الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما يخبر. أخبر النبي عن أمور غيبية لم تقع في حياته وقعت في مثل ما أخبر الصادق، ليتأكد الناس أنه صلى الله عليه وسلم لا يبلغ إلا عن ربه جل وعلا. حتى في الجوانب العلمية البحثة التي لم يصل إليها العلم الحديث إلا في القرن العشرين أو في أواخر القرن العشرين، لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 1000 عام أو ما يقرب من 1400 عام. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الجبال على سطح الأرض لا لكل جبل سن مدبب في الأرض كالودد، حينما قرأ على الناس قول الله تعالى والجبال أوتادا. وما توصل العلم الحديث إلى هذه الحقيقة العلمية إلا في السنوات القليلة الماضية، فمن الذي علم الدنيا هذه الحقيقة؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم بوحي الله عز وجل له. أخبر النبي أن الأمواج السطحية للبحر أو للنهر ينعكس الضوء عليها على سطحها المائل، فيتبدل هذا الضوء ويخلف وراءه في الأعماق ظلاما دامسا لا يكاد أن يرى فيه الإنسان يدا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة العلمية التي لم يتوصل إليها العلم الحديث إلا في القرن العشرين. ثم أريد أن أصل إلى أنه صلى الله عليه وسلم أيضا وصف حال كثير من رجال الأمة وكثيرا حال كثير من النساء في هذه الأيام، فقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط كأجناد البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البحر المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد مسيرة كذا وكذا. ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء المائلات المميلات، وها نحن نرى هذا الوصف يتحقق أمام أعيننا بمثل ما وصف الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فأنت تتعلم السيرة لتتعلم كيف تصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر، وتتعلم السيرة أيضا لتتعلم أن حب النبي صلى الله عليه وسلم اتباع ليس غلوا ولا إقراء بالكذب والباطل. حب النبي عليه الصلاة والسلام ليس دعاء وليس كلمة تقال باللسان، فإن الأمة الآن تحتفي في أركان الأرض بذكرى ميلاد النبي وهي أمة كذابة إلا من رحم ربك من أفراد. ففي الوقت الذي تحتفي فيه الأمة بذكرى ميلاد النبي نرى الأمة قد نحت شريعة النبي وسنة النبي، بل واستهزأت بالمتبعين للنبي ووصفتهم بأبشع الأوصاف كالأصوليين والوصوليين واللصوصيين والقبوليين والفضليين إلى آخر هذه الصفات والتهم المعلبة لكل من سار على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمة التي تحتفي بذكرى ميلاده نحت سنته ونحت شريعته. ومن يدعي حب النبي ولم يجد من هديه فسفاهة وغراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. ليس الحب كلمة. ولو عرضنا أحوالنا الآن على أحوال الصحابة الذين تعلقت قلوب عليه الصلاة والسلام لوجدنا الكون شاسعا والفارقة كبيرة. يحضرني الآن هذا الحديث الجليل الذي رواه الإمام البخاري حينما جاء عروة بن مسعود ليخاطب النبي يوم الحديبية ورأى ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع نبيهم عليه الصلاة والسلام. وعاد عروة إلى قومه ليقول كلاما بديعا والحق ما شهدت به الأعداء. قال يا قوم لقد وفدت على الملوك والرؤساء، لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، ووالله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. اسمع إلى هذا التفصيل. والله ما تنخم محمد النخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وما توضأ إلا وكادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا أمرهم ابتدوا أمره، وإذا تكلم خفضوا الصوت عنده، ولا يحس أحدهم الطرف إليه إجلالا له. يا له من أدب، أي جلال هذا وأي جمال، وأي أدب هذا وأي كمال. ما أحوجنا إلى أن نتأدب بهذا الأدب. إذا أمرهم ابتدروا أمره. رسول الله يأمرك الآن. رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك الآن. هل ابتدرت الآن؟ فالحب ليس كلمة. فما أيقظ الادعاء وما أرقص القول في زمن نرى فيه جعجعة ولا نرى فيه ضحنة. فالكل يدعي، لكن أين العمل؟ أين الاتباع؟ أين الاقتداء؟ أين انتساب الأمر؟ أين اجتناب النفس؟ أين الوقوف عند الحد؟ هذا هو الحب. وكثيرا ما أكرر أيها الأحبة هذا الدرس التربوي لمربي فاضل جاءه تلميذه يوما وقال يا أستاذي بلغني أنك ترى رسول الله في رؤياك. قال وماذا تريد يا بني؟ قال علمني كيف أراه. قال فأنت الليلة مدعو لتناول العشاء عندي، وبعد تناول العشاء سأعلمك كيف ترى حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب التلميذ إلى أستاذه وهو في شوق لتعلم هذا الدرس الغالي، وأحضر الأستاذ المربي لتلميذه العشاء وأكثر فيه الملح والموالح ومنع عنه الماء. وكلما ألح التلميذ في طلب الماء أنكر عليه الأستاذ، وهو في شوق لتعلم الدرس مهما كانت النتائج أو مهما كانت المقدمات والتضحيات. فلما انتهى قال علمني. قال لا ليس الآن، من؟ فإن استيقظنا للفجر إن شاء الله تعالى سأعلمك كيف ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونام التلميذ وهو في شوق لهذه الساعة، في الوقت الذي نام فيه يتلوى من شدة العطش. فلما استيقظ قال له أستاذه المربي أي بني قبل أن أعلمك هذا الدرس أسألك هل رأيت الليلة شيئا في نومك؟ قال نعم يا سيدي. قال ماذا رأيت؟ قال رأيت الأمطار تمطر والأنهار تجري بين يدي والبحار تسير. لأنه عطشان فنام يفكر في الماء ورأى الماء. رأيت الأمطار تمطر والأنهار تجري بين يدي والبحار تسير. فقال أستاذه المربي نعم يا بني صدقت نيتك فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله. فقد ثبت في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان ليتمثل بي. وأنا لا أريد لكل محب أن يزعم الحب بكلامه ولسانه، وإنما فليترجم هذا الحب. أين الحب في الأمة التي قدمت زبالة أذهان البشر على كلام سيد البشر وعلى شرع سيد البشر صلى الله عليه وسلم؟ الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال ابن عباس: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال القرطبي: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدموا قولا أو فعلا على قول الله أو على قول وفعل رسول الله، فإن من قدم قوله أو فعله على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به من الله عز وجل. قال الشمسي: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يدخل في الآية دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فها نحن نرى تحت ستار خبيث وبأسلوب خبيث بدعوى أننا نريد أن نصحح السنة وأن نستخرج من السنة ما دل عليها، كلام جميل كلام حق لكن نراد به باطل. ماذا تريدون بعد ذلك؟ نريد أن نصل إلى هذه الدرجة التي تقول: كفى أن نقف أمام القرآن لنحل حلالا ولنحرم حراما بدعوى أن السنة، ونحن نحب الرسول بدعوى أن السنة فيها الضعيف والموضوع، وأنها تتعارض مع ظاهر القرآن، وأن الإسلام هو القرآن فقط دون السنة. ومع ذلك يزعم هؤلاء الذين يقدمون العقل على صحيح النفس، يزعم هؤلاء أنهم يحبون المصطفى صلى الله عليه وسلم وكذبوا. فحب النبي كما ذكرت إيمان به واتباع له وتصديق لأمر لخبره وطاعة لأمره وانتهاء عن كل ما نهى عنه ومحبة له دون غلو أو إطراء. فرق بين المحبة التي تدور على الاتباع والمحبة التي تدور على الغلو والابتداع. هذا قائل يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العملي، ومن فيض جودك الدنيا وضرتها، ومن عيونك علم اللوح والقلم. هذا حب، هذا غلو. فمن الحب ألا تنسب ما لله لرسول الله. تدبر هذه العبارة: من الحب ألا تنسب ما لله لرسول الله أبدا. الرب رب والعبد عبد ولو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا كمال الحب. فشتان شتان بين حب يدور على الاتباع وبين حب يدور على الابتداع. فالحب أن تمتثل وأن تتبع. هذا عملاق الأم أبو بكر رضوان الله عليه، وله من المكانة ما تعرفون، يقول: إنما أنا متبع ولست بمبتدع. وهذا فاروق الأم عمر، وله من المكانة ما تعلمون، يقبل الحجر الأسود ويقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته. وهذا علي رضوان الله عليه، وله من المكانة ما تعلمون، يقول: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلى. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وله من المكانة ما تعلمون، يقول: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث العرباض بن سارية قال العرباض وأظن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وطرحت منها العيون، فقلنا كأنها موعظة وسع فأوصنا يا رسول الله. قال أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعد فترى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة أو فإن كل بدعة ضلالة. هذا لفظ الحديث، فإن كل بدعة ضلالة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقام رجل فقال أكل عام يا رسول الله، فسكت. فقام الثانية فقال أكل عام يا رسول الله، فسكت. فقامت الثالثة فقال أكل عام يا رسول الله، فقال النبي لو قلت نعم لوجبت، تشريع، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، انما هلك من كان قبلكم بكثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم، فاذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فدعوه. اذا ايها الاحبه، سيره النبي صلى الله عليه وسلم منهج تربوي متكامل لا نتعلمه بمجرد الثقافه الذهنيه الباهته البارده، وانما نتعلم السيره لنتعلم الايمان بالنبي، ولنتعلم كيف نطيع امر النبي، ولنتعلم كيف نحب النبي، ولنتعلم ان هذه السيره انما لنحولها نحن ايضا في حياتنا الى منهج عملي، كما حولها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهم الى منهج عملي والى واقع الحياه. وايضا لتحذروا هذه الفتنه الحادثه التي تقلل الان من شان النبي ومن شان سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ليهدموا الدين كله. واختم بهذا الكلام النفيس للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، إذ يقول في كتاب المانع إعلام الموقعين: السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أو الوجه الأول واللغتان الصحيحتان، أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب توارد الأدلة وتضافرها في المسألة الواحدة، بمعنى أن يأمر القرآن بتحقيق التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، فتأتي السنة لتؤكد هذه الأركان التي أكدها القرآن، فيقول صاحب السنة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذا هو الوجه الأول من أوجه السنة مع القرآن. الوجه الثاني أن تكون السنة بيانا وتفسيرا لما أشمله القرآن، فالقرآن يأمر بإقام الصلاة، قال تعالى: وأقيموا الصلاة، لكن كيف أصلي؟ ما عدد الصلوات؟ ما أركان الصلاة؟ ما مفضلات الصلاة؟ ما سنن الصلاة؟ يأتي صاحب السنة ليعلمنا كيف نصلي ويجيب على كل هذه الأسئلة، فيقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. يأمر القرآن بالحج والعمرة: وأتم الحج والعمرة لله، لكن كيف أعتمر؟ كيف أحج؟ ما أركان الحج؟ ما مفسدات الحج؟ ما واجبات الحج؟ لا يجيب القرآن على كل هذه الأسئلة، فيأتي صاحب السنة ليقول: خذوا عني مناسككم. والأمثلة كثيرة. الوجه الثالث، وهذا من أخطر الأوجه على الإطلاق، أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. انظروا لتتعلموا مكانة النبي، فأنا أؤكد لحضراتكم بأن مكانة السنة من القرآن والدين من مكانة النبي من رب العالمين. قفوا على هذا الوجه الثالث، أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. والسنة هنا مصدر مستقل من مصادر التشريع. ففي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث المقدام بن معد كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، وهو يظن هذا الكاهن الغم يظن أنه بذلك يختم القرآن أو يختم الدين، وهو لا يدري أو يدري أنه يختم القرآن قبل السنة، يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل دينات من السباع ولا لقطه المعاهد، وفي لفظ فإنما حرم رسول الله كما حرم الله عز وجل. فالسنة مصدر مستقل من مصادر التشريع، ولا يجوز اللفتة لمسلم على راس الأرض أن يذهب إلى القرآن ليحاول فهمه دون أن يرجع إلى السنة وإلى سيرة النبي التي تحول السنة في الغالب إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. ورحم الله ابن القيم إذ يقول: لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تفصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا، نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا، طرق الهدى محدودة إلا على من أمن هذا الوحي والتنزيلا، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا، يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. أسأل الله جل وعلا أن يرد الأمة إلى السنة والسيرة ردا جميلا، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.